أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر المزامير، وكنا توقفنا في الحلقة الماضية عند مفهوم أو ممارسة الصلاة بالمزامير. كنا نقول أننا يجب أن نتذكر أن يسوع ربما يكون قد رنم وصلى المزامير طوال حياته، وعندما نتناول أي مزمور بالتحديد يمكن أن نتخيل كيف فكر يسوع في هذا المزمور. يوجد عدد أيضا من المزامير المسيانية الواضحة التي تقدم مناظير غنية عن المسيح، مثل هذه المزامير المسيح المتوج، نقرأ عنه في مزمور 2 و110، المسيح المرفوض في مزمور 118، المسيح الذي تعرض للخيانة مزامير 69 و109، المسيح الذي يموت ويقوم مزمور 22 و16، العريس السماوي مزمور 45، والمسيح المنتصر مزامير 68 و72. هذه فرص للتأمل في جمال المسيح والتعبد له والراحة فيه. نبدأ تأملاتنا في المزمور الأول. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح، لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. في مقابل مشورة الأشرار وطريق الخطاة ومجلس المستهزئين، نجد شيئا واحدا فقط يقف أمام كل هذا، إنه ناموس الرب. ما هو ناموس الله؟ هل هو مجموعة القوانين والشرائع؟ هل هو الكتاب المقدس؟ هذه التعريفات إن كانت حقيقية إلا أنها مختزلة وقاصرة. ناموس الله أشمل من ذلك. ناموس الله هو طريقة الله، القوانين التي تحكم شخصيته وسلوكه وتحكم الكون الذي خلقه، وبها يسير هذا الكون بأقصى درجة من الانسجام والتوافق. وإذا استشرنا العهد الجديد لنتعرف على سمات هذا الناموس، سوف نجد سمتين أساسيتين، وهما المحبة والحرية. قال يسوع أنه بوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء، وهما أن تحب الرب إلهك وتحب قريبك كما تحب نفسك. ووصف يعقوب الرسول الناموس الكامل بأنه ناموس الحرية. وإذا تأملنا قليلا سنجد الارتباط الضروري لهاتين السمتين، فلا محبة حقيقية بلا حرية، ولا حرية بلا محبة. لا يستطيع أن يحب محبة حقيقية إلا الأحرار، ولا شيء يمنح الإنسان الحرية الحقيقية إلا عندما يشعر ويقتنع اقتناعا عميقا أنه محبوب ومقبول كما هو. في ناموس الرب يلهج نهارا وليلا. التعامل مع الناموس ليس فقط بمعرفته أو فهمه، ولكن بتكراره. اللهج فيه نهارا وليلا. نجد صدى لهذا المزمور أيضا في الأصحاح الأول من سفر يشوع، عندما يوصي الرب يشوع قائلا: إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. المقصود باللهج في الناموس نهارا وليلا هو السكنة فيه بقراءته وتأمله وترديده، ثم تطبيقه في المواقف المختلفة، ثم تأمل نتائج التطبيق. ليس السكنة في الناموس فقط بالعقل والفهم، وليست فقط بالفهم والترديد، لكن أيضا بالمشاعر والتأمل، والأهم من كل ذلك أنها بالفعل والإرادة. ثم نتأمل نتائج الفعل ونحتفل بها ونكررها مرات ومرات بمزيد من الإتقان والأمانة في التطبيق. بهذا تصير الكلمة كما يقول يعقوب الرسول مغروسة في وعينا، وبالتالي قادرة أن تخلص نفوسنا، أي تغيرها إلى صورة الله. وكما يقول الرسول بولس في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. عندئذ ينغرس الناموس في أعماقنا وفي أجسادنا، أي يصبح متحكما في ردود أفعالنا التلقائية التي نفعلها بدون أدنى قصد أو تفكير، ليس لأننا اقتنعنا فقط، بل عشنا وطبقنا، وجلب تطبيق الناموس لنا الخير، وجعلنا نعيش متصالحين مع أنفسنا ومع الناس ومع الكون. فأثبت الناموس الإلهي بما لا يدع مجالا للشك أنه أفضل طريقة تدار بها الحياة والعلاقات. يتكلم هذا المزمور عن إنسان في ناموس الرب مسرته. لكي يحدث هذا الانفتاح على الناموس يجب أن تكون هناك مسرة، أي لذة في هذا الناموس. لا يمكن أن نلهج طويلا بغصب النفس، ربما الأمر يحتاج في البداية لبعض الغصب، لكن لكي نكمل اللهج في الناموس ويصبح ذلك أسلوب حياة لنا يجب أن تكون هناك لذة وفرح. الإنسان لا يلهج ولا يسكن إلا في المكان الذي يجلب له اللذة والفرح. وإن كان الناموس هو ناموس الرب فلا بد أن توجد فيه للإنسان مسرة، فالإنسان مخلوق لله وفرحه لا يكون إلا فيه. إننا نتلذذ باستقبال الحب والحنان والرعاية من الرب، نتلذذ عندما نعرف ونتأكد أننا موضع عنايته ورعايته وفخره، ونتلذذ عندما يثمر الناموس فينا تغييرا ونموا وحرية من كل ما كان يقيد كياننا من أثقال وخطايا. ليس أن الناموس في حد ذاته يحررنا، ولكن الرب بحبه وخلاصه يحررنا لنعيش الناموس. شجرة مغروسة. الشجرة ترسل جذورا تتناهى في التفرع والصغر والرقة حتى تستطيع أن تلتقي هذه الجذور بالماء الذي في التربة، تستطيع أن تمتصه. عند هذه النقاط تصبح هذه الجذور والتربة كأنهما شيء واحد، يرق كياني ويتفرع حتى يلتقي برقة كيان الرب، يتحد قلبي بقلبي عند نقاط كثيرة رقيقة ومفتوحة كشعيرات الجذور الرقيقة عندما تتحد بطين الأرض الطري الحنون الذي يمنحها الحياة والوجود، كالشعيرات الدموية المتناهية الصغر حيث تنفتح على الماء والهواء والطعام. أريد أن ألتقي بك في أعماق كياني، حيث لا فكرة ولا خوف ولا مقاومة، حيث أكون أمامك كطفل صغير يقبل ما يقوله أبوه وما تفعله أمه بلا مقاومة. يحتاج الأمر إلى وقت، ليس لكي أفهم الناموس، وليس لكي تتحنن علي وتقترب مني فأنت دائما قريب، ولكن حتى أتفرع أنا وأنفتح أنا الخائف المدجج بالدفاعات والمتاريس. أحتاج لوقت كي ينفتح كياني عليك يا رب. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح، ليسوا مغروسين عند مجاري المياه، ولكن لا أصل ولا جذور لهم، تذريهم الريح عندما تهب. لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار، إنهم كالعصافة التي تذريها الريح، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلكوا. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة قادمة نواصل فيها تأملاتنا في سفر المزامير.